بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستضيف في هذه الليلة فضيلة الدكتور حسن العجمي حفظ الله ورعاه، يلقى عليها كلمة بعنوان محاسبة المسلم لنفسه وعلاقة ذلك بزيادة الإيمان، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا.
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، ونشكر في هذه الجلسة صاحب الديوان العم أبو فيصل جزاه الله خير على ما يقوم به ويستقبل به من مشايخ وطلبة علم، وينتفع الناس والسامع والجالس بذكر الله عز وجل، فإن هذه المجالس أعظم وأجل ما جلست وجلس لها الإنسان، فإن الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين الملائكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام المسجد فوجد الصحابة حلقا يذكرون الله عز وجل، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. قال: أما إني لما استحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني آنفا يخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فيكفي في مثل هذه المجالس أن الله عز وجل يباهي بنا ملائكته. وعنوان الدرس كما هو معلوم لديكم مهم جدا، عن محاسبة النفس. والإنسان في هذه الحياة إذا لم يرتب أموره ويحاسب نفسه وتكون له جلسات خاصة مع نفسه يعرف فيها ماذا قدم وماذا أخر، وهل أدى الذي عليه، وهل أدى حق الله، وهل أدى حق الناس، وإلا سوف يتخبط في مسيرته في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الذي حصل لكثير من الناس، وقد قص الله عز وجل علينا بعض أولئك النفر، فمنهم أناس كان فيهم خير ولكنهم لما تركوا أنفسهم وأخلدوا لهذه الدنيا ضلوا ضلالا مبينا، فخسروا خسرانا عظيما في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل عن أحدهم يذكر من شأنه سبحانه وتعالى فيقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا رجل آتاه الله عز وجل الآيات، وماذا يكون حال هذا الرجل يا إخوان إذا كان الله سبحانه وتعالى يذكر أنه قد آتاه آيات؟ كيف يكون وتكون منزلة هذا الشخص؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. عنده أمر عظيم جدا من العلم والخير لكنه ترك نفسه كما قال جل وعلا وأخلد: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا نموذج ذكره الله عز وجل لبعض الناس الذين تركوا محاسبة نفوسهم، كيف حصل لهم في هذه الدنيا فقط ضلوا ضلال مبين، وفي الدار الآخرة نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من مقولات كلمة من مقولات ابن القيم النافعة كلمة يقول: ترك محاسبة النفس يقود إلى الهلاك. ترك محاسبة النفس يقود إلى الهلاك. ولذلك التاجر الناجح لا تجده الا محاسب لنفسه في تجارته. ولذلك اذا رايت فيه انسان ناجح في حياته فاعلم انه قد رسم طريقا عظيما في محاسبه نفسه. نحن نريد جنه عرضها يا اخوان عرضها السماوات والارض. الا يستاهل هذا منا ان نحاسب انفسنا لكي نصل الى هذا النعيم العظيم الذي اعده الله عز وجل لاوليائه؟ بلى والله يا اخوان، ولو بذلنا جميع اعمارنا لله عز وجل منذ ان نصبح الى ان نمسي كلها في محاسبه النفس، والله ما كان شيئا كبيرا ولا عظيما ابدا. لان هذا الامر اذا قيس بيوم واحد فقط من ايام يوم القيامه كانه لا شيء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان رجل منذ ان ولد يجر بناصيته الى ان تقوم القيامه لاحتقره يوم القيامه. مهما بذلت ومهما اعطيت فما اديت حق الله عز وجل، حق الله اعظم من ان نؤديه. لكن نريد على الاقل الاحوال ان نسلك الطريق الذي ينجينا عند الله عز وجل ويقربنا منه. فمحاسبة النفس فيه أمور شتى الإنسان يحاسب نفسه فيها، وسوف نستعرض شيء منها، ليس كلها، قد يصعب ويطول المقام، لكن نعرض أهم الأشياء فيها الذي إذا عرفناه زاد الإيمان في قلوبنا وارتاحت نفوسنا ووصلنا بإذن الله عز وجل إلى ما يحبه الله ويرضاه. منها أول شيء محاسبة النفس في هذه الحياة الدنيا التي طغت على القلوب. كل أمر أفسد قلبك وحياتك وعلاقاتك فاعلم أنه من الدنيا. متى ما تطغى الدنيا تطغى على القلب يفسد القلب، وإذا فسد القلب أظلم، وإذا أظلم قسى، وإذا قسى بعد عن الله عز وجل. فهذه الدنيا نفكر ماذا يعني غرنا بها، وماذا نريد منها هذه الدنيا، ولماذا وجدنا أصلا في هذه الحياة. لأن بعض الناس يظن كأنه مخلد، عمله كما قال الحسن البصري عمل المخلدين، كأنه مخلد في هذه الحياة، وهو ما يدري أن الموت أقرب إليه من شراك نعله، ربما ينام نومة ما يقوم بعدها إلا يوم الحساب، نسأل الله السلام والعافية. فلماذا هذا الانغماس في الدنيا حتى أصبحت مستحوذة على القلب، مفرقة للأخ مع أخيه، وللابن مع أبيه، وللصديق مع صديقه، ما اجتمع اثنان وافترق إلا من أجل الدنيا، ويقرب منك الرجل من أجل المصلحة، ويبعد منك إذا انتهت المصلحة. طيب هل تستاهل هذه الدنيا كل هذا الأمر يا أخوان؟ لا والله، الذي خلقها سبحانه وتعالى ذمها ولعنها وأبعدها لعلمه سبحانه وتعالى أنها لا شيء. هذه الدنيا مهما كانت بكنوزها، احنا عاد ما ملكنا أصلا كنوزها ولا قصورها ولا بلادها، ملكنا شيء بسيط جدا يملك أي إنسان. لو ملكت الدنيا كلها والله ما تسوى شيء عند الله جل وعلا. ولذلك قال: لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ما تسوى هذه الدنيا. وصفها الله عز وجل في كتابه أحسن وصف. انظروا يا إخوان، الذي خلقها جل وعلا وصفها لنا حتى ما نختر فيها هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. هذا وصف، إنما مثل الحياة الدنيا أي وصف الدنيا. يقول الله عز وجل: أنا أصف لكم الدنيا اللي أنتم تتقاتلون فيها وتجعلونها أكبر همكم منذ أن يصبح الإنسان وهو يفكر فيها، وآخر ما يفكر فيه هي الدنيا. لماذا يا إخوان؟ هذه الدنيا وصفها الله: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هل يا إخوة نظرتم إلى فصل الربيع إذا خرجت النباتات أبيض والورود حمراء والصفراء ما تلبث ترى 3 أشهر ثم تذب نهائيا. الله يقول ترى هذه الدنيا سريع ما تنقضي. أين فلان؟ مات. كم صار له؟ 10 سنوات. سبحان الله، والله كأنه ميت أمس. هكذا الدنيا. وسوف يأتي جيل كلنا يقال لنا رحمه الله، فنسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل في تكملة هذه الآية: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. عمر الشباب شاف العمر العظيم اللي يستطيع فيه أن يفعل ويفعل ويتمتع ويستمتع، لا. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، لا والله ما أحد يقدر على هذه الدنيا. تطوينا طي تأكلنا أكل وتذهب، نذهب في بطنها وهي باقية. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، أتى الموت. ما أحد يستطيع رد الموت، يدخل بلا استئذان، يدخل إلى البيت الواحد فيفنيه، يفني بيت كامل. يقول إذا مات الرجل أو مات ميت من أهل البيت فضج أهله بالبكاء، جلس ملك الموت على باب البيت وقال: ابكوا ابكوا أو لا تبكوا. فوالله ما تزال لي كرة بعد كرة حتى لا أبقي منكم أحدا. هذه الحياة الدنيا. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ترى هذا بني آدم ما كأنه وجد يا أخوان. ملوك، ملك هذه الدنيا، ملكوها من المشرق إلى المغرب، أطاع لهم العباد وذلت لهم الرقاب ودانت لهم الأراضي والمماليك، دان لهم كل شيء. أين هم؟ ذهبوا. أين الملوك وأبناء الملوك؟ ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا، صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستقبلين من الأوطان أوطانا، تركوا المدائن، خلوا مدائن كان العز مفرشها، واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا، يا راكضا في ميادين الهوى مريحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا. مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. يمضي العمر سريع. فيقول الله عز وجل: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه المحاسبة لقوم يتفكر، لإنسان يتفكر، هل أنا الله راضي عني ولا لا؟ هل أنا أعمالي صحيحة ولا لا؟ هل الله قربني أم أبعدني؟ الإنسان إذا كان عند ملك من ملوك الدنيا يحاتي الملك اليوم راضي عني ولا لا؟ ما هو ملك، مسؤول، مسؤول دوام. المسؤول اليوم نظرته والله كان المسؤول ما هو راضي عني. نحاتي الناس ولهم مكانة عظيمة في قلوبنا. الله عز وجل أجل وأعظم أن تصرف له والله يا إخوان القلوب، وأن تصرف له الطاعات والأوقات. سبحانه وتعالى: ما بك من صحة فمن الله جل وعلا، وما بك من خير فمن الله عز وجل، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فلماذا هذا التكالب والتفاني في هذه الدنيا وننسى الملك جل وعلا؟ فإن قال قائل: هل هذه الصورة صحيحة أو مبالغ فيها؟ نقول: لا والله صحيحة. ننظر إلى الصلاة يا أخوان، كم تستمر الصلاة في المسجد؟ تستمر 10 دقائق. حنا خارج الصلاة في دنيا، في دوامات، في نوادي، في اجتماعات، أتى حق الله الآن 10 دقائق في المسجد حق الله. إذا كبرنا قلنا الله أكبر، أين يكون القلب؟ في الدنيا. يعني الدنيا أخذت كل شيء، حتى داخل الصلاة أخذته الدنيا. أأنت بين يدي الله عز وجل أخذت الدنيا قلبك؟ طيب ماذا تعطي الله عز وجل؟ قال أعطي الله الجوارح. لا والله، الجوارح لا يريدها الله عز وجل بدون القلب. القلب هو نظر محل الرب جل وعلا، أول ما ينظر الله عز وجل إليه قلبك. ولذلك قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما قال الذين هم مصلون، لا، خاشع. علق الفلاح، فلاحك علقه بخشوع قلبك في صلاتك. طيب نسأل أنفسنا، صلاة العشاء التي صليناها أين كان القلب يا إخوان؟ وصلاة العشاء هي نفس صلاة المغرب، صلاة المغرب نفس صلاة العصر، واليوم هذا نفس اليوم الذي قبله، شهر شهر سنة أنا على الحال هذه. يعني لو توفاك الله عز وجل كيف يكون مقامك بين يدي الله عز وجل؟ وهذه المحاسبة الثانية، محاسبة العبد في أعماله، محاسبة العبد في أعماله. شفتوا التاجر شلون يحاسب أعماله في تجارته؟ يقول اليوم الربح ناقص، ليش؟ يجمع الموظفين والناس ويحاسب محاسبة دقيقة جدا. أنت كذلك يا بني آدم مع ربك وفي أعمالك حاسب محاسبة دقيقة. خرجت من الصلاة، أين كان قلبك؟ قل بس هذه الكلمة: أين كان قلبي في صلاتي؟ ووالله لو قلتها مرة، مرتين، 3 مرات، سوف يتغير حالك داخل صلاتك. نحتاج يا إخواننا نراجع ونحاسب أنفسنا أيضا في الأعمال التي نقدمها إلى الله جل وعلا. ابن القيم له كلمة جميلة، يقول: صلاتكم هدايا، هدايا إلى الله، صلاتكم هدايا إلى الله، فلينظر أحدكم ماذا يهدي إلى ربه. قال: فمنهم من يهدي صلاة شلاء، ومنهم من يهدي صلاة عرجاء. هذا اللي عندها خشوع في صلاته نوعا ما. ومنهم من يهدي إلى ربه صلاة ميتة، ميتة. يقول: كملك من ملوك الدنيا أتاه رجل وأهدى إليه جارية ميتة، يقول: أيرضى عليه الملك أم يغضب؟ فهذه الصلاة روحها ولبها خشوع قلبك. حتى بعضهم يقول: والله أنا في صلاتي ما انتبهت إلا لما يسلم الإمام، ما خليت سوق إلا دخلته، ولا ديوان ولا مكان إلا تكلمت فيه. يعني كل حياته يختصرها في 10 دقائق في الصلاة. ويحاسب، بعضهم يقول: حتى أحاسب أموالي وأحاسب مراجعاتي واختباراتي في الصلاة. هذا الذي ينتظره الله عز وجل منا يا إخوان في صلاتنا. أعظم شيء بعد التوحيد الصلاة. إذا ضاعت الصلاة ما الذي بقى عندنا؟ بس في الصلاة يا إخوان يكون هذا حالنا. إذا لازم تكون عندنا محاسبة شديدة إلى أعمالنا، وخاصة الصلاة، الصيام، الحج، الأمور هذه كلها بعد الصلاة. إذا صلحت الصلاة صلح بإذن الله سائر العمل. فالإنسان يحتاج عمل دؤوب، يضع له جدول في محاسبة نفسه، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا وجدت أنك انصرفت من الصلاة ولم تجد في قلبك، لم تجد في قلبك لذة وخشوع وخشية، فاعلم أن عملك مدخول، اعلم أن عملك مدخول. فالصلاة من أعظم الأمور التي يحاسب الإنسان فيها نفسه. هناك محاسبة أخرى وهي أيضا مهمة جدا، محاسبة في الدار الآخرة. منزلة الدار الآخرة من قلوبنا ما هي؟ هل حنا نسيناها؟ نسينا هذه الدار العظيمة؟ نسينا يوم القيامة وما فيها يا إخوان؟ يوم القيامة الذي يعني أعظم الله عز وجل من ذكره في كتابه، وأعظم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوه ووضحوه، هل نسينا هذا اليوم؟ نحتاج أيضا أن ننظر في هذا اليوم العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على مكان وكان هذا المكان فيه جيفة ميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريها بدينار؟ قالوا: يا رسول الله والله أنها عيب، ميتة وقد جيفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون من الله من هذا عليكم. يريد أن ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر. إذا كان هذه حقارة الدنيا، فلماذا لا نلتفت إلى الدار الآخرة العظيمة؟ ولذلك كان يعلق قلوب الصحابة دائما يعلقها بالدار الآخرة. اشتد حر الشمس، قال: شدة الحر من فيح جهنم. اشتد البرد، قال: شدة البرد من زمهرير جهنم. يعلق دائما القلوب بالدار الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. الموت، الموت هو أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة الموت. فكرنا في الموت يا إخوان ولا ما فكرنا فيه؟ ترى الإنسان إذا فكر في الموت صلحت حاله وصلح طريقه، وعرف هل هو ماشي صح ولا غلط. الموت إذا نزل بالإنسان ضعف منه كل شيء، ومر عليه سجل حياته، شريط كامل يمر عليه فيه ثواني. وصف الله عز وجل الموت ونزول ولحظة نزوله على بني آدم، وهو من أعظم الآيات المفروض الإنسان يتدبرها على طول ويجعلها نصب عينه. قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا سبحان الله، 50 سنة 60 70 سنة قضاها، ثم يقول: يا رب رجعني فقط أعمل صالح. طيب 60 سنة 40 30 سنة ما قضيت فيها عمل صالح؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا ترك يا إخوان؟ ترك العمر فقط، ما يريد أن يرجع لأهل ولا مال ولا زوجة ولا أصدقاء، لا، يريد فقط أن يرجع ليعمل صالح. ماذا يكون الجواب من الله؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. كل واحد سوف يقولها، أي إنسان يندم ومفرط سوف يقول هذه الكلمة: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى تأتي الساعة، والساعة أدهى وأمر، نسأل الله السلام والعافية. ومن محاسبات النفس يا إخوان، محاسبات النفس في اختيار الصديق والجليس الصالح. بعض الناس كان فيه خير لكنه انتكس على عقبه. ما الذي جعله ينتكس يا إخوان؟ صديق، شخص دخل معاه في حياته أفسد عليه أمور دينه ودنياه. فنحن مهم جدا مطالبين من الله جل وعلا أن نختار الجليس الصالح، الجليس اللي ما فيه صلاح ما فيه نفع لي أتركه، حتى لو كان قريب أعطيه حق الله عز وجل من سلام، من زيارة، مريض، أمور. أما أن يتخذ صاحب وجليس، لا، ما أتخذ صاحب وجليس إلا الذي ينفعني ويقربني عند الله جل وعلا. هذا من أهم الأمور يا إخوان، لا تتخذ أي إنسان صاحب لك، لا والله، والله يا بعضهم إنه شؤم على الإنسان. ومنذ ذاك اليوم الذي دخل في حياتك أفسد عليك أمورك. وبعض الناس بالعكس كانت أموره يعني فيها مشاكل وفيها معاصي وفيها ضلال، لما صاحبه إنسان طيب خير تغيرت حياته وأصبح ولله الحمد في بحبوحة من أمره، وفي جنة في الدنيا قبل الآخرة، في جنة، يعيش في جنة بسبب رجل واحد صاحبه. ولذلك ذكر الله عز وجل لنا مثالين في القرآن: رجل صاحب أصدقاء السوء ماذا كانت النتيجة، ورجل صاحب الأصدقاء الذين فيهم خير ماذا كانت النتيجة. ذكرهم الله عز وجل عشان نعتبر يا إخوان. فقال الله عز وجل في ذلك الرجل الذي كان له صاحب سوء لكنه تركه وأبعد عنه، وماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من هم؟ أهل الجنة، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أهل الجنة يجلسون في الجنة، يجتمعون اجتماع بعد أن تركوا خلف ظهورهم التعب والنصب والشقاء والعناء من صراط ووقوف وحشر ومقامات عظيمة جدا تركوها أمام خلفهم، ونجاهم الله عز وجل من هول المطلع الذي يقول فيه عمر الخطاب: لو كانت لي الدنيا وما فيها لافتديت به من هول المطلع. بس هول المطلع أمر عظيم. مثل لنفسك أيها المغرور، يقول الشاعر: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تفور، وإذا الجنين بأمه متعلقا خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور. هذا يوم القيامة فقط الجنين يشيب رأسه، فبعد أن اجتمعوا في الجنة تذاكروا، فقال قائل منهم: إني كان لي قرين، لي صديق، لي صاحب كان في الدنيا، قال: هل أن يقول أئنك لمن المصدقين، الصاحب السوء يريد أن يضله، قل: أنت مصدق في حشر، في بعث، في أمور، هل هذا أنت مصدق في الأمر هذا؟ فماذا كان صاحبنا هذا؟ ترك لله عز وجل. فقال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فقال صاحبنا هذا الصاحب الصالح: هل أنتم مطلعون؟ نطلع من الجنة ننظر وين الصاحب هذا اللي كان يقول لي هذا الكلام. هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، شاف صاحبه في وسط النار. ماذا قال؟ قال: تالله تالله إن كدت لتردين. الله أكبر، يعني شوف الإغراءات العظيمة اللي قدمها له عشان يضله، حتى أقسم بالله جل وعلا، قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي. نسب الأمر والنعمة لمن؟ إلى الله جل وعلا، ما نسبها لنفسه، قل: عشان عقلي وعلمي أنا استطعت. لا، كل شيء ينسبه إلى الله جل وعلا، فإنه والله هناك من أذكى منك ومن أكبر منك ومن أقوى منك، ما نفعهم ذلك وهم في النار يتعذبون. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين. يخاطبه يقول: الحمد لله، خلاص انت ما عاد فيه موت، انتهى، في حياة أبدية، يا جنان وخير ونعيم، يا عذاب ما تطيقه الأنفس، نسأل الله السلام والعافية. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أتى الجواب والكلام من الله جل وعلا: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وأما الطرف الآخر، الصاحب الذي مشى مع أصحاب السوء وأعطاهم قلبه وجوارحه وما يصدق فيهم من كلام، حتى لو تأتيه وتنصعه وتبين له ما يصدقك، ماذا كانت النتيجة؟ كما قال جل وعلا، يقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. شوف من شدة الحسرة والندامة ما يعض على أصبعه، العادة الإنسان إذا بلغ من الحسرة والندامة يعض على أصبعه، هذا من شدة الندامة التي رآها، نسأل الله السلام والعافية، لأن النار تعرض أمامهم، عرض النار تعرض تجر، فلما يرونها تطيش العقول، نسأل الله السلام والعافية، فيعلم أنه هالك. يقول: يعض على يديه، كلتا يديه يدخلها في فيه ويعضها من شدة الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب هل ينفع يا أخوان هذا الندم؟ ما عاد ينفع، انتهى. في وقت ما ينفع الندم، هذا أعظم مصيبة، أن تكون في وقت ما ينفع الندم، تندم لكن ما ينفع الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الشيطان يا أخوان يمنيك ويغريك ويعطيك من الكلام، مثل ما أخرج آدم من الجنة. تصور كيف ما يخرجك أنت، يجلس لك بالمرصاد ويبث إليك الناس اللي ما فيهم خير. لا تظن الشيطان يجلس هكذا، لا والله يا إخوان، يعمل عمل دؤوب، حتى ربما يخرج لك رجل من 10 سنوات ما رأيته وما كان بينك وبينه اتصال حتى يضلك. وهذه والله يا إخوان قد شاهدناها. كان هناك رجل من أهل الصلاح والخير، يوم من الأيام انقطع، بعد فترة سألت عنه صاحبنا اللي كان يعرفه، فقال هذا مصيبته مصيبة، ما الذي حل؟ قال حلت به كل المصائب. الرجل الطيب الخير الذي يحب مجالس الذكر قال لي والله، قال أخرج له الشيطان امرأة كان يعرفها أيام كلية الهندسة، صار لهم 20 سنة. تصور يا إخوان 20 سنة. يقول اتصلت عليه وقالت أنا سمعت أنك التزمت واهتديت، الله يزيدك وكثبتك، بس أنا عندي مشاكل، عندي ظروف، وأنت أعرفك أيام الكلية فيك خير. شفتوا الكلام كيف أخرج الشيطان هذه المرأة؟ ما كانت تستطيع أن تحصل غيره مئات، كيف دفعت لهذا الرجل دفعا؟ الشيطان يخرج لك يا إخوان. فأنت خلك حذر، إذا أتاك شيء اعلم، إذا أتاك إنسان من زمان وأنت تعرف هذا الإنسان عنده مشاكل، اعلم أنه من الشيطان. خطوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة بعد خطوة حتى يقع الفأس في الرأس فما تستطيع الخلاص. هذه من الأمور المهمة في محاسبة النفس يا إخوان، حتى يزداد الإنسان إيمان. محاسبة النفس في طاعة الله عز وجل، هل هو قدمها على ما يحب الله ويرضاه، أم أعطى الله الجوارح وترك القلب للناس؟ محاسبة النفس في اختيار الصديق، محاسبة النفس في معرفة يوم القيامة، وهل أخذ حيز يوم القيامة من حياتنا ولا ما أخذ؟ كل هذه الأمور نحتاج أن نتدارسها فيما بيننا، ويتدارس الإنسان مع نفسه، خاصة مع نفسه. ونختم بأمر ذكره ابن القيم رحمه الله وهو محاسبة النفس. قال ومحاسبة النفس لها وقتان، لها وقتان، وقت قبل غروب الشمس، وقت قبل غروب الشمس، يعني قبل أن تنتهي، قبل أن يؤذن المغرب ب5 دقائق. ما تفيدك شيء 5 دقائق إذا قضيتها في الدنيا، والله ما تقدم لك شيء، اجعلها لله، سوف تفيدك فائدة عظيمة عند الله عز وجل. اجلس 5 دقائق قبل المغرب في المسجد وحاسب نفسك النهار الذي قضيته منذ أصبحت إلى اليوم، الآن تغرب الشمس، ماذا قضيته؟ وكيف قضيته؟ وكم إنسان اغتبته؟ وكم إنسان ظلمته؟ وهل بريت والديك؟ وهل قدمت الطاعات، صلاة الظهر والفجر والعصر، وخشعت فيها؟ حاسب نفسك في 5 دقائق. قال وعند النوم، لما تضع رأسك على فراشك عند النوم، حاسب نفسك ليلك هذا الذي قضيته، قضيته في ماذا؟ قال هذان الوقتان ما استغلهما عبد إلا صلح، بإذن الله عز وجل ما يستغلهما عبد إلا صلح. حسن الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، عيننا وإياكم على أنفسنا يا رب العالمين. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وإياكم.